أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بداية حينما سمعت فضيلة الشيخ عادل الشربجي حفظه الله يقدم، دعوت الله في نفسي أن يصرفه عن المدح، فلما رأيته يذكر أو يذكرنا بأن الشرع ينهى عن المدح فرحت جدا، لكنه لم يلبث إلا أن عاد فمدح، غفر الله لنا وله. ولست كما قال فأنا طويل بعلم صغير، وأعرفكم بنفسي فأقول: إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا وأن يتغمدنا برحمته سبحانه وتعالى. أما لقاؤنا اليوم أيها الأحباب الكرام فهو لقاء من الأهمية بمكان، لقاء يهم كل مسلم هنا في هذه الآونة، لأن المسلم يعيش مع الواقع وينظر إلى أمراض الواقع ويعالجها بأدوية القرآن والسنة. وأخيرا في هذه الآونة الأخيرة جاءتنا أسئلة كثيرة تركز حول موضوع مهم قد اختلطت الأمور فيه عند بعض الناس، وإن كان واضحا عند أهل العلم جليا، ألا وهو: من هم الشيعة؟ وما أصلهم؟ وما مذهبهم؟ وما هي نقاط الاختلاف بين الشيعة وبين أهل السنة؟ وهل يمكن أن يكون هناك تقارب بين الشيعة وبين السنة؟ وما وجه هذا التقارب وكيفيته؟ هذه أيها الأحباب أسئلة يجب أن تكون منتبها لها جيدا وفاهما لها على ضوء الكتاب والسنة، سواء كنت مسلما ملتزما أو رجلا عاقلا تفكر، أو رجلا تواكب التطور وتريد أن تعرف الأمور على حقائقها. ولذلك فقد جمعت بعض مراجع الشيعة ووقفت على كلامهم في كتبهم أنفسهم، لأنك إذا أردت أن تحكم على إنسان لا تحكم عليه بمجرد النقل عنه، فقد يكون الناقل غير أمين، أو أن يكون النقل مبتورا، فحينئذ ينبغي إن كنت منصفا أن تقف على كلام الناس من كتبهم وتنظر إلى أصولهم، ثم تأتي بهذه الأصول وتعرضها على ميزان الكتاب والسنة. فحينما جمعت هذه المراجع وجلست أجهز عناصر الموضوع، فتوافر لدي عدة عناصر. أولا، بداية ظهور مذهب الشيعة ومن مؤسسه. ثانيا، أصل عقيدة الولاية عند الشيعة. ثالثا الأصول الخمسة عند الشيعة التي تختلف عن الأصول الخمسة عند السنة. رابعا موقف الشيعة من القرآن الكريم. خامسا موقف الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم. سادسا موقف الشيعة من أهل السنة جميعا. هذه ستة أمور سوف نتكلم عنها بشيء من الاختصار ولن نطيل إن شاء الله تعالى. أولا مذهب التشيع. ما معنى التشيع وما أصله؟ التشيع هو التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي تعريف آخر هو التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن آل بيته جميعا. هذا هو التشيع في الظاهر وفي تعريفه، وهذا كلام جميل، لكنني قبل أن أبدأ في سرد عقائد الشيعة حتى لا تختلط على بعض الناس الذين لا يضبطون عقيدة أهل السنة والجماعة، فسوف أسرد بشيء من الاختصار عقيدة أهل السنة والجماعة في الأمور التي ذكرتها. أولا أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله لم يحرف ولم يبدل، ومن اعتقد أن كلمة من القرآن حرفت أو بدلت فقد كفر، والدليل قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين، أهل السنة والجماعة يؤمنون أن خير الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، وأن خير الأمة بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه، وأن خير الأمة بعد عمر هو عثمان رضي الله عنه، وأن خير الأمة بعد عثمان هو علي رضي الله عنه. فالخلفاء الراشدون كما رتبهم رب العزة تبارك وتعالى وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثالثا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل فضل وخير، وهم أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء، وأن الله عز وجل اختارهم لنصرة نبيه، وأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وأراضيهم حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لهذا الدين، وأن الأنصار اقتسموا أموالهم مع المهاجرين وفعلوا ما لم يفعله أحد قط، وأن المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة رضي الله عنهم، وذكر ذلك في القرآن الكريم، فقال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أحسنت. صفة كاملة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين بايعوا النبي تحت الشجرة رضي الله عنهم كما أخبر الله عز وجل لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذن فتزكية هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم نزلت من السماء من عند الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: هن الطاهرات المطهرات اللائي اختارهن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليكن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الجنة إن شاء الله. ولذلك جزاك الله خير لما شعرت سودة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلقها قالت: يا رسول الله دعني معك لا تطلقني، وأما ليلتي فجعلتها لعائشة، إنني أرغب في شيء واحد، أرغب أن أكون زوجتك في الجنة. رضي الله عنها وصلى الله على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وبرغم ذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون أن الصحابة بما فيهم الخلفاء الراشدون ليسوا معصومين من الخطأ، فليسوا أنبياء، ولكن قد يخطئ أحدهم الخطأ لكنه يكون مغمورا في بحار حسناته. يكفيك أن تعرف أن هؤلاء الفضلاء الأماجد عاشوا حياتهم جهادا في سبيل الله، وسوف أذكر لك شيئا لعلك تعرفه من هذه الخلاصة، خلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. لو فتحت مثلا غزوات الرسول كم هي؟ 27 غزوة. جميل. وسرايا الرسول عليه الصلاة والسلام كم سرية أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام للقتال؟ السرية أقل من الغزوة، والفرق بين الغزوة والسرية أن الغزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السرية جيش أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يكن معه. 27 غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكم سرية أرسلها؟ 53، زود شوي. أحسنت، 73 سرية. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى 27 غزوة و73 سرية، كم هي مجموعها؟ 100 معركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خاضها الصحابة الكرام في كم سنة؟ في كم سنة 100 معركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة يا شباب؟ 63 سنة. عاش 63 سنة. مدة الدعوة كم؟ 23 سنة. قضى منها في مكة 13 سنة. 13 سنة في مكة لا قتال، لم يؤمر بالقتال، أمر بكف اليد عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية الكريم. الفترة المكية كف اليد عن القتال، فكان المسلم يضرب ويهان ويقتل ولا يرد ولا يقاتل، لم يؤمر به بقتال. إذن القتال كله كان مركزا في المدينة في خلال كم سنة؟ 10 سنوات. 100 معركة في 10 سنوات. في كل سنة كم معركة؟ 10 معارك في السنة الواحدة يخوضها الصحابة الكرام. أنا أريد أن تركز معي لتعرف مقدار الصحابة وقيمة الصحابة. في السنة الواحدة 10 معارك. وفي العصر الحديث إذا قامت الدولة بمعركة واحدة قال الناس دعوها 10 سنين لتستعيد اقتصادها. وفي حياة الحبيب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فداه نفسي وروحي عليه الصلاة والسلام، خاض الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام 100 معركة في 10 سنوات، بمعدل 10 معارك في السنة. يعني يأتون من معركة ويجهزون لمعركة أخرى، ويأتون من معركة ويجهزون لمعركة أخرى، حياتهم قتال وجهاد، نصرة للإسلام، دفع للمهج في سبيل الله عز وجل. هؤلاء الصحابة حق أن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وأصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. صلى الله عليك يا رسول الله، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، يعني لو أنفق أحد الصحابة مد يعني من يدي فقط ذهبا يأخذ أجرا أكثر ممن أنفق مثل جبل أحد. لماذا؟ لأن الأجر يتوقف على القلب والتصديق والإخلاص، وقد كان هؤلاء الكرام يتميزون بذلك كله رضي الله عنه. إخواني الصحابة، أنا وقفت على حديث في مسند الإمام أحمد تعجبت له جدا، قرأت مرة أخرى ثم رجعت إلى كتب السيرة لأنظر في صحة هذه الواقعة، لأنها واقعة أنا حينما قرأتها تعجبت منها. هؤلاء الصحابة كانوا أناسا مثلنا عجبا له. والقصة باختصار شديد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بالمدينة قبل فتح مكة، وكان يرسل السرايا حول المدينة لتأتيه بأخبار المشركين، فجاءوا بهذا الخبر، جاءت السرايا السرية تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن رجلا من أبطال المشركين واسمه خالد ابن سفيان الهذلي قد جمع جيشا في عرفات قريبا من مكة، وهو يراسل قبائل المشركين ليرسلوا أفضل أبطالهم، لأنه يريد أن يزحف على المدينة ليقتل محمدا ويريح الناس منه صلى الله عليه وسلم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في المسجد، وقد انتشر الخبر في المدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد سمعتم بما يفعله خالد ابن سفيان الهذلي من بني هذيل. قالوا: نعم يا رسول الله. وكل الصحابة تمنى أن يكون في هذا الجيش الذي سيعده النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة هذا الجيش الضخم، لا سيما وأنهم أبطال من أبطال المشركين المنتقون من القبائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين عبد الله بن أنيس؟ وقف قال: ها أنا يا رسول الله. ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون جيشا ويجعل على رأسه أميرا له عبد الله بن أنيس، لكنهم فوجئوا بالخبر المدهش: يا عبد الله بن أنيس، اذهب فقاتل الجيش وحدك وأتني برأس خالد بن سفيان الهذلي. هل رأيتم في الدنيا مثل هذا؟ يا عبد الله بن أنيس، اذهب فاقتل خالد بن سفيان الهذلي وأتني برأسه. صلى الله عليك يا رسول الله، رجالا رباهم الحبيب عليه الصلاة والسلام، لم يتلعثم ولم يتردد، لأنه يعلم أن الذي يكلمه رسول مؤيد من قبل من؟ من قبل الله تبارك وتعالى. لم يقل: أرسل معي 50 فارسا، كلا، فمضى ثم وقف والتفت وقال يا رسول الله لكنني لا أعرفه، اعطني علامة أعرف بها خالد بن سفيان الهذلي. كان خالد هذا بطلا ضخما شجاعا يقاتل 10 في وقت واحد. اسمع لترى المفاجأة الكبرى الأخرى، يا رسول الله صفه لي. قال يا عبد الله بن أنيس إذا رأيته اقشعر جسدك. سبحان الله، إذا رأيته اقشعر جسدك واقتله وأتني به. إذا رأيته اقشعر جسدك. فانطلق عبد الله بن أنيس رضي الله عنه راكبا فرسا ميمما وجهه جهة عدو الله الكافر خالد بن عبد الله الهذلي. استغرق أسبوعين يمشي بفرسه من المدينة حتى تجاوز مكة وذهب إلى عرفات، ورأى الجيش متفرقا حول الآكام والجبال، قال وربط فرسه بعيدا ونزل. قال وبينما أمشي رأيت رجلا طويلا، فلما رأيته بعيدا عني رأيته اقشعر جسد فعرفت أنه هو. قال وقد حان وقت الصلاة فخشيت أن يشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي راكعا ساجدا إيماء رضي الله عنك يا ابن أنيس. صليت وأنا أمشي خشية أن يشغلني عن الصلاة. قال فلما اقتربت منه قال من الرجل؟ قلت رجل من العرب. قال ما الذي جاء بك؟ قال علمت ما تجمعون له في قتال هذا الرجل فجئت لأعاونكم في ذلك. قال نعم لقد جمعنا وجمعنا، وظل يبحث وظل يتفاخر أمامه. قال وتناشدنا الأشعار، فلما اطمأن لي قلت هلا ذهبنا خلف هذا الجبل؟ قال فذهبنا نتناشد الأشعار، فلما اختفى عن أعين القوم مسكته من شعره، أمسكته من شعره وجذبته ثم قطعت رأسه وقلت الله أكبر، وأخذت رأسه معي وانطلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوصلت المدينة في القيلولة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته أفلحت الوجوه. قلت ووجهك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتلته. قال صدقت. ثم مضيت فقال قف، فوقفت، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فأحضر عصا وقال خذ هذه يا عبد الله بن أنيس. قال فأخذتها ومضيت، فقال الناس عبد الله بن أنيس عبد الله بن أنيس ماذا صنعت؟ قلت قتلته. قالوا ما هذا الذي بيدك؟ قلت عصا أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لما؟ قال قلت لا أدري. قالوا ارجع فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطاك العصا. فرجعت فسألته فقلت يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ اسمع أغلى هدية في الدنيا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيتك إياها لتكون علامة بيني وبينك يوم القيامة. صلى الله عليك يا رسول الله. قال ابن عبد الله بن أنيس فأوصانا أبي فدفناها معه في كفنه ليلقى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هؤلاء القوم وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا جيلا فريدا، ولذلك وجبت علينا محبتهم. تعال معي إلى مذهب الشيعة لتعرف موقف الشيعة من هؤلاء الصحابة الكرام. أولا، من مؤسس هذا المذهب؟ اليهود الملاعين حينما عرفوا أن الإسلام قد انتشر، لا سيما في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وتوسعت الفتوحات الإسلامية، عرفوا أنهم لا يمكن أن يتصدوا لهذا الدين بالسلاح، ففكروا في فكرة أن يدخل مجموعة من اليهود في الإسلام متظاهرين بالإسلام ثم يكيدون له ليوقعوا المسلمين بعضهم في بعض. وفعلا نفذوا الفكرة ودخل مجموعة من اليهود في الإسلام بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من اليمن من صنعاء. ودخل هذا اليهودي الإسلام وتظاهر بالتقوى والورع والتعبد والزهد حتى أحبه الناس، فلما أمنوا جانبه بدأ يتكلم في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول علي بن أبي طالب هو الوصي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو آل بيته وعمود آل البيت، وبدأ يذكر لهم من فضائل علي رضي الله عنه ما يذكر، فاقتنع الناس بقوله، وأهل السنة أيضا يؤمنون بفضل علي بن أبي طالب لكن لا يفضلونه على أبي بكر وعمر وعثمان. فلما أمن الناس جانبه بدأ يقول: وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالخلافة من بعده لعلي، فهو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر وعمر ظلماه وأخذ الخلافة ولم يعطي الخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما بحثت في قضية الوصاية، وصي، هل كل نبي له وصي؟ لم يثبت أن كل نبي له وصي، فرأيت فرقة مبتدعة من اليهود، لأن اليهود فرق، من ضمنهم الفرقة التي كان منها عبد الله بن سبأ اليهودي، وهي التي تعتقد أن يوشع بن نون كان وصي موسى عليه السلام، فهو نقل هذه العقيدة من اليهودية المحرفة إلى الإسلام ليضل به الناس، واقتنع بعض الناس بذلك، وبدأ يبث هذه الفكرة، بل وبدأ يقع في أبي بكر وعمر في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونمى الخبر إلى علي بن أبي طالب، وهذا الكلام مسجل في كتاب يقدسه الشيعة ويأخذون بكل ما فيه، واسمه نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا النص موجود فيه. لما بلغ علي بن أبي طالب الخبر استدعى عبد الله بن سبأ: أنت الذي بلغني عنك كذا وكذا، يعني أنت تفضلني على أبي بكر وعمر أو تقع في أبي بكر وعمر؟ فسكت. أنت؟ قال: نعم. فهم بقتله، فصاح أحباب عبد الله بن سبأ اليهودي وقالوا: يا أمير المؤمنين، رجل يحبكم آل البيت، أتقتله؟ أتأمر بقتله؟ وقال بعض المقربين من علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنك الآن في حالة حرب، لو قتلته لانشق الناس عنك، فليس من الحكمة أن تقتله الآن. فرأى علي بن أبي طالب أن ينفيه فنفاه إلى المدائن بعيدا عن الكوفة وعن العراق وعن الشام كلها، نفاه إلى المدائن واستقر هناك، وظل يفعل نفس القضية، لأنه أصلا ليس مسلما، هو أسلم من أجل قضية يصل إليه، أن يغالي في علي بن أبي طالب وأن يطعن في أبي بكر وعمر ويجعل المسلمين يضرب بعضهم بعضا. فلما جاءه خبر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لمن أخبره: كذبت، إن علي بن أبي طالب لم يمت ولو جئتنا برأسه في 70 صرة ولو شهد معك 70 عدلا. ثم ابتدع لهم بدعة جديدة فقال، وهم يعتقدون حتى الآن، فقال: إن عليا لم يمت، إنه في السحاب في السماء، فالبرق صوته والرعد صوته، البرق صوته بالصاد والرعد صوته بالسين، وإنه لن يموت حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الطغاة. هذا كلام لا يعقله مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مات، وأبو بكر مات، وعمر مات، والأنبياء ماتوا، علي بن أبي طالب لم يمت، ولكن الشيعة الآن يعتقدون هذا. هذه هي بداية الشيعة الرافضة، فهي دسيسة من اليهود، والتف حولها كثير من المسلمين العجم الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية، ولذلك تجد معظم الشيعة إما من إيران وإما من باكستان أو غيرها من البلاد الأعجمية التي لا تعرف العربية جيدا، فلم يفهموا الكتاب والسنة على وجههما. عقيدة الأئمة عند الشيعة، الشيعة يعتقدون أن لهم 12 إماما، ولذلك يسمونهم الإمامية، ويسمو الشيعة أيضا 12. يقولون أول إمام لهم علي بن أبي طالب، والإمام الثاني الحسن بن علي، والإمام الثالث الحسين بن علي، ثم علي بن الحسين، ثم في نسل الحسين، ولا يؤمنون بعد ذلك بإمامة نسل الحسن. والقضية دي لها سر هم يخفونه، لكن أنا أذكره لكم. أولا، ما موقف أهل السنة من هؤلاء؟ هؤلاء أئمة فضلاء أجلاء كالصحابة رضوان الله عليهم. علي بن أبي طالب صحابي، والحسن والحسين صحابة، وأبناؤهم من آل البيت، ونحن نتردى على آل البيت، على آل البيت جميعا، ولكن لا نرفعهم إلى هذه المرتبة، مرتبة الإمامة، لأن عندهم الإمام معصوم، وسوف نتكلم عن عصمة الإمام. لكن أنا أسألهم أيها الشيعة، لماذا تعتبرون الأئمة المعصومين من نسل الحسين بن علي وليس من نسل الحسن؟ لماذا؟ هم يخفون، لا يجيبون، يقولون هكذا، والإمامة منصوص عليها، والإمامة نص إلى آخره. والحقيقة أنني حينما بحثت في القضية وجدت هناك سرا عجيب. ما هو هذا السر؟ بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالسا يوما، إذا بالحسن بن علي، الحسن أكبر من الحسين، الحسن كبير والحسين أصغر منه، الحسن بن علي يلعب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعثر، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ولدي هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وفعلا وقعت نبوءة الحبيب عليه الصلاة والسلام. لما حدثت المشكلة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنه، المشكلة بسيطة جدا، معاوية رضي الله عنه لم يكن يطالب بالحكم ولا بالخلافة كما يظن بعض الناس، أو كما يدرس من قبل المستشرقين في بعض الجامعات. معاوية رضي الله عنه، أصل الخلاف بينه وبين معاوية، بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، أن علي بن أبي طالب بايعه المسلمون إماما، فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يوطد أركان الدولة أولا، ثم بعد ذلك يتعقب قتلة عثمان رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه كان قريبا لعثمان، قال لا، لا نبايع عليا حتى يقتل قتلة عثمان أولا. هذا هو الخلاف، ونشبت الحرب من أجل ذلك. ولكي أوضح لكم المسائل، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المشكلة التي حدثت والحروب التي حدثت بين علي ومعاوية؟ أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتهد فأصاب فله أجران، وأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ودليل ذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. خلاص، ومعنى له أجر واحد يعني خطأه مغفور. حدثت حروب، معاوية رضي الله عنه لم يسلم، وعلي بن أبي طالب مصمم، ومع كل جيش كثير. ثم اجتمع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وتآمروا فيما بينهم، قالوا: نقتل الاثنين، نقتل عليا ونقتل معاوية. وكلف كل واحد معه خنجر سمه وضعه في السم، فذهب الذي يريد أن يقتل معاوية، سافر إلى الشام لقتل معاوية، وبقي هذا في العراق لقتل علي بن أبي طالب. واتعدوا على ليلة يقتل فيها الاثنان، طبعا هذا لا يجوز قتل هؤلاء، لكن هكذا فعل. فمن أراد أن يقتل عليا قتله فعلا ابن ملجم، أما الذي ذهب لقتل معاوية رضي الله عنه لم يفلح، كان في صلاة الفجر وصلى خلفه، وكان معاوية رضي الله عنه بدينا، فجاء ليطعنه وهو يصلي فطعن في فخذه، فقام عليه فمسكوه وجرح معاوية رضي الله عنه ولكنه شوف. فلما قتل علي بن أبي طالب قام الناس فبايعوا ولده الأكبر، وهو من؟ الحسن بن علي رضي الله عنه، بايعوا على السمع والطاعة والقتال معه في المنشط والمكره، وقبل البيعة وقاد الجيش. وشفي معاوية، فقام الحسن رضي الله عنه بحركة عجيبة سجلها التاريخ بمداد من نور، أرسل إلى معاوية وقال: نريد أن نجلس سويا، فأتي برجال أو بنفر معك من ذوي الرأي والخبرة. وأخذ معه رجالا من ذوي الرأي والخبرة، واجتمع هو ومعاوية، ثم قال هذه الكلمات الطيبة المباركة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه: يا معاوية، أنا وأنت أقل من أن يهراق دم بسببنا من دماء المسلمين الطاهرة. يا معاوية، قد تنازلت عنها لك، مد يدك لأبايعك، فقد بايعتك على الطاعة. هذا الموقف الشجاع الذي فعله رجل خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين لموقف عجيب، وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتآلف وفرح معاوية وتآلف، وبدأت الدولة الأموية، وبدأ يعطي لآل البيت عطيات سخية جدا. وكان علي بن أبي طالب وكان معاوية رضي الله عنه إذا جاء الحسن ليزوره قام ونزل وأجلسه مكانه، وكذا إذا جاء الحسين قام ونزل وأجلسه مكانه، وعبأ له خرجه ذهبا لينفقه على الفقراء والمساكين، إلى آخر ما بينهم من الصلاة والمودة والرحمة. فرح الصحابة جدا بهذا الموقف، وصوبوا ما فعله الحسن رضي الله عنه، إلا بعض الشيعة رجعوا وقالوا للحسن يا مسود وجوه المؤمنين. من أجل ذلك قالوا بأن نسل الحسين فقط فيه الأئمة، أما نسل الحسن لا أئمة فيه. طيب ماشي، أئمة آل البيت علماء أجلاء ونحن نحترمهم ونقدرهم ونبجلهم رضي الله عنه، هم يكذبون على الأئمة هؤلاء وينسبون إليهم أقوالا كذبا وزورا، حتى كونوا معتقدا خاصا يخالف معتقد المسلمين، من ذلك عصمة الإمام. هم يقولون بأن الأئمة معصومون، الشيعة يقولون بأن الأئمة معصومون. طيب يعني معصومون يعني لا يخطئون. طب من الكبائر؟ قالوا لا، من الكبائر والصغائر من كل شيء. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول كل بني آدم إيه؟ خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وإنما المعصومون هم الرسل.
تفضل. الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب الكرام، ما أصل عقيدة عصمة الأئمة؟ علماء الشيعة حتى الآن معصومون على حد قولهم وزعمهم، يعني أن علماءهم معصومون لا يخطئون أبدا. حينما بحثت في هذه المسألة وجدتها مأخوذة من العقيدة اليهودية، فاليهود يعتقدون أن الحاخامات معصومون. الحاخام يعني عالم من علماء اليهود، وهذا موجود في التوراة، التوراة المحرفة. ففي التوراة المحرفة لديهم في سفر الملوك اختلف اثنان من الحاخامات، وحلف كل واحد منهما بعكس ما يقول الآخر. يبقى في واحد كذاب، فجاء الحاخام الأكبر ليحكم بينهم فقال لقد صدق هذا وصدق هذا، لأن الحاخام معصوم مؤيد من قبل الله عز وجل. خلاص. وفي سفر الملوك أيضا مكتوب عندهم في التوراة المحرفة إذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى فصدقه. بل يرفعون الحاخام فوق مرتبة الله عز وجل والعياذ بالله. فمكتوب عندهم أيضا في سفر الملوك في التوراة عندهم بأن الله عز وجل إذا وقفت عنده معضلة في السماء استشار الحاخامات في الأرض. سبحان الله، هذه عقيدة اليهود أن الحاخامات معصومون. فنقلها عبد الله بن سبأ اليهودي إلى الشيعة الرافضة. والعجيب يا إخواني أن اليهود يعتقدون بأن أنبياءهم غير معصومين، بل يلصقون بهم التهم والكبائر. فاسمع في سفر التكوين ماذا يقولون، أمر يقشعر منه الجسد لكن لا بد من بيانه. في سفر التكوين عندهم في الآية 35 إلى الآية 38 في سفر التكوين في التوراة المحرفة، ثم سكن لوط وابنتيه البكر والصغرى سفح الجبل في مغارة، فقالت البنت البكر للصغرى إن أبانا قد شاخ ولا يدخل علينا أحد من الناس، فهلمني لنسقي أبانا خمرا ونضاجعه، والعياذ بالله. فقامت البكر فسقت أباها خمرا وضاجعته ثم قامت ولم يشعر بها، وفي اليوم التالي قالت البكر للصغرى: لقد سقيت أباك خمرا وضاجعته أمس، هلا سقيناه خمرا اليوم وتضاجعيه اليوم لنخرج منه نسلا؟ فسقياه خمرا أو فسقتاه خمرا وضاجعته الصغرى، فحبلت كل منهما، هكذا حبلت وليس حملت، فحبلت كل منهما بغلام. أما الأولى فوضعت آم أبو الآمين، والثانية وضعت أبو الآبابين على حد قول اليهود. هذا لا يلصق بالأنبياء ولا يجوز على الأنبياء مثل هذا، لكن اليهود يعتقدون مثل هذا، يعتقدون أن أنبياءهم غير معصومين وأن الحاخامات معصومين، وهذا يدل على أن الذي حرف وبدل هم من؟ الحاخامات أنفسهم هم الذين حرفوا وبدلوا. بل في سفر التكوين أيضا يقولون بأن داود عليه السلام قد زنى والعياذ بالله بزوجة جندي من جنوده، بل والأدهى من ذلك في سفر التكوين أيضا يقولون بأن سليمان عليه السلام في آخر حياته عبد الأصنام وصنع بيتا للأصنام قبل موته، حاشاه أن يفعل هذا. هذه العقيدة اليهودية المحرفة نقلوا منها هذه الخرافات إلى الرافضة الشيعة. ما هو موقف الشيعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشيعة يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا جميعا، كفار ما عدا أربعة أو خمسة على قولين عنده. طيب كفروا ليه يا جماعة الصحابة دون؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، فكتموا هذه الوصية وولوا أبا بكر فتمالأوا جميعا على كتمها فكفروا. انظر إلى الشيعة يكفرون الصحابة الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وأصحابي، لا تسبوا أصحابي، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب ما موقف الشيعة من أبي بكر وعمر؟ لا، موقف أشد. الشيعة يقولون: إذا ذهبت لزيارة المدينة فصلي في المسجد النبوي ركعتين بنية الدعاء على صنمي قريش أبي بكر وعمر، والعنهما لعنا شديدا والعياذ بالله. هذه عقيدتهم في أبي بكر وعمر. ما هي عقيدة الشيعة في القرآن الكريم؟ يقول الكوليني في الكافي عندهم كتاب من الكتب زي صحيح البخاري عند المسلمين كده، يقول: ولقد تواتر عند أئمتنا أن القرآن محرف ومغير ومبدل، وأنه نقص منه كثير، وأن القرآن الكامل مع المهدي المنتظر اللي هو الإمام محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب عجل الله فرجه. ما هي قصة محمد بن الحسن العسكري؟ قصة محمد بن الحسن العسكري عند الشيعة أنهم يقولون كلما مات إمام ظهر إمام من أحفاده حتى لو كان صغير، فجاء الإمام الثاني عشر رقم 12، لما مات الإمام رقم 11 بحثوا فوجدوا أن له طفلا صغير محمد ابن الحسن العسكري. هذا الطفل الصغير تاه مرة على حد قولهم فدخل مغارة، أو قتل أو مات لا يدرى عنه، فادعى علماؤهم أنه دخل هذه المغارة وأنه سيخرج ومعه القرآن الكامل لأنه إمام آخر الزمان، فكانوا يأتون على باب المغارة وينادون كل يوم من الصباح إلى المساء: اخرج يا إمام عجل الله فرجك، اخرج لتملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وظلما وجورا. كل يوم كده طبعا لا في إمام ولا في ولد ولا كلام منه. فضلوا على هذه المسألة فترة طويلة، ولما يأسوا ألفوا قصة أخرى، وهي أن الآية نائب عن الإمام، يعني العالم من علماء نائب عن الإمام خلاص. وقالوا أنه يخرج يوم من الأيام. هو طبعا دخل بقاله حوالي 800 سنة ومستنين يخرج حتى الآن، ومش هيخرج طبعا، لكنهم يعتقدون أن الآية يعني العالم من علماء الشيعة نائبا عن الإمام. ليه؟ أن الآية نائب عن الإمام لأنه يأخذ الخمس، ليس عندهم زكاة مثل المسلمين كده، الزكاة طلع الزكاة الفقراء والمساكين، لا، الزكاة حق للعالم، والزكاة مش ربع العشر زي عندنا، الخمس، كل واحد يكسب ماله الخمس ويعطيه لعالم من علماء الشيعة. حتى حدث تنافس بين العلماء، حتى قيل أحد علمائهم بعدما دخل في أهل السنة يتكلم عما كان يحدث بينهم، يقول فكان الرجل يكون خمس ماله 200,000، لكن يريد أن ينقص شوي، فيذهب إلى عالم العلماء يقول خمس مالي 200,000 وأنا يعني لا أستطيع أن أدفع 200,000، يقول لا بس اعطيني 100,000 فيعطيه 100,000، فيقول وهبتها لك، ثم أعطيني 100 أخرى فيعطيه 100 أخرى، يقول له خلاص أنت كده كأنك دفعت كام 200,000. فالعالم الآخر يسمع بالموضوع ده يقوم يخفض الضرائب شوي، وبدأ هناك تنافس بينهم لأن كل واحد يريد أن يأخذ. حتى أن الخميني لما أراد أن ينتقل وجدوا عنده غرفة كاملة من الذهب من الخمس الذي أخذه من الناس، فهؤلاء يصعب جدا أن يتركوا مذهبه من أجل هذه الأموال التي يجمعونها. وحتى لو طيل عليكم أيها الأحباب الكرام، ما عقيدة الشيعة من أهل السنة والجماعة؟ من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم ما عدا الشيعة، يعني الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأتباعهم إلى اليوم، هؤلاء اسمهم أهل السنة. موقف الشيعة من أهل السنة يسمونهم النواصب، يسمون أهل السنة النواصب، ويسمونهم العامة، ويسمونهم الحزب المناوئ. ما السر في هذه التسميات وما معناها؟ يسمونكم أو يسموننا جميعا النواصب، يقولون لأن أبا بكر وعمر ناصبوا عليا العداء وأخذوا منه الوصاية أو الولاية على حد زعمه. ويسمونهم العامة، يعني عوام الناس الذين لا يفهمون شيء. ويسمونهم الحزب المناوئ، أي الحزب المعارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتحدث عن الولاية. بل الشيعة إخوان يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة. أد واحد من آيات الشيعة هلك، اسم الخميني كنتم تسمعون عنه، صاحب الثورة الشيعية في إيران، يكتب في كتابه، ما زال الكتاب موجودا حتى الآن، كتاب الحكومة الإسلامية، وكتاب آخر اسمه أسرار خفية، يكتب في كتاب أسرار خفية ماذا يقول؟ يقول ولقد أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم آية يأمره فيها بتبليغ الناس بأن عليا هو الوصي من بعده، فتهيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ للناس، فأنزل الله عز وجل عليه آية أخرى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لكن بيحطوا فيها كلمة كده بيزودوا فيها بيحرفوها، يقولون فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يحرفون القرآن. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيئا من الوحي. أهل السنة والجماعة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الوحي، ومن اعتقد أن النبي كتم شيئا من الوحي فقد كفر. ثم يقول في كتابه الأسرار الخفية أيضا، يقول ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كاملة لا سيما أمر الوصاية والولاية ما رأينا اختلافا بين المسلمين في الأصول والفروع ومشاحنات كما نرى. فهذا الخبيث يرى أن المشاحنات بين المسلمين الآن سببها تقصير النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، وحاشا للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا أبين هذا لماذا؟ لأن في زحف شيعي على مصر الآن، زحف شيعي علينا الآن، وهم ينادون بذلك، يريدون أن يبتلعوا العالم الإسلامي كله. لكن الحمد لله العقول منتبهة والقلوب صامدة. ما هو موقفهم من السني؟ يعني لو واحد منكم سلم عليه، إيه اللي يحصل؟ في كتب الفقه عندهم أن السنية نجس، واختلف الفقهاء. لو واحد شيعي سلم على رجل سني على قولين عند الشيعة، أحدهم أن يغسل الشيعي يده 3 مرات، والآخر يقول لا بل يغسلها 7 مرات، فاختلف هل السني نجاسته نجاسة مغلظة 7 مرات ولا 3 مرات. بل يحكي أحد الشيعة بعدما تاب إلى الله عز وجل ودخل في مذهب أهل السنة، يقول هم عندهم في كتب الفقه في باب النجاسات أولا نجاسة الخنزير ثم نجاسة الكلب ثم السني، هذا موجود عندهم في كتاب الطهار باب النجاسات. يقول هذا الرجل بعدما تاب إلى الله عز وجل، يقول وكان والدي رجلا يحب الخير، فالتقى في سوق بغداد برجل غريب فاستضافه عندنا في بيتنا، قال وتكلمنا وأطعمه وأكرمه وبات معه تلك الليلة. ومن سياق الحديث تبين لأبي أن هذا الرجل سني، قال فظل بأسلوب التقية، التقية يعني يظهر لك أنه يحب الصحابة ويحب كذا وكذا، لكن يخفي خلاف ذلك. ولذلك أهل السنة والجماعة يأخذون الأحاديث حتى من المبتدعة، من الخوارج المبتدعة، لأنهم لا يكذبون إلا الشيعة والرافضة، يكذبون ويتدينون بالكذب، بيسموها التقية، الكذب عندهم دين. يقول وفي الصباح عرض عليه أبي مالا فرفض ومضى وانتهى، ثم رجع إلينا أبي قال وكنت شابا في ريعان شبابي، فقال أبي خذوا الفراش الذي نام عليه فاحرقوه، والآنية التي أكل فيها فاكسروها لكي نطهر بيتنا من نجاسة هذا السني. أنا أقول هذا لمن يطالبون بالتقريب بين الشيعة والسنة ويسمعون تصريحات من اليمين والشمال ونحو ذلك، ويظنون أنهم يعني أقوياء. اعلم أن الشيعة أحباء اليهود وأصدقائهم في الباطن، وإن أظهروا هذه التصريحات العلنية الجوفاء فلا يراد ظاهرها أبدا، لا يمكن. كن فطنا ذكيا، كل هذه التصريحات والمناوش كل هذا كلام في الظاهر ليغتر به السزج البسطاء، فاليهود والشيعة شيء واحد، قد يختلفون في مصلحة سياسية، لكن الشيعة يقولون بأن خطر أهل السنة أشد علينا من خطر اليهود والنصارى. ولذلك عندهم في كتبهم خلق الله كربلاء أفضل من مكة، وسأل أحدهم رجلا، وهذا موجود عندهم في الكافي أيضا أصول الكافي، يقول ماذا لي لو زرت قبر الحسين؟ قال لو زرت قبر الحسين في غير يوم عيد كتب لك 20 حجة وعشرون عمرة، وإذا زرته في يوم عيد كتب لك 100 حجة ومئة عمرة. يعني الحج إلى قبر الحسين أو الحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى مكة وعرفات. فهذه عقيدة فاسدة يجب أن نعرفها. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يدعو الشيعي سنيا إلى التشيع؟ لازم تكون ذكي. ممكن تقعد مع شيعي 2 3 4 ولا تعرف أنه شيعي، لأنه تقي، عنده تقية، عنده كذب يعني يخفي. الشيعة يدخلون تحت ما يسمى بالتقريب، تقريب بين السنة والشيعة، وإحنا واحد وهم شيء الإسلام والمسلمين، ونتحد ضد اليهود والنصارى إلى آخر. فأنت في قلبك تعرف أنه لا يمكن أن تتحد مع رجل يسب أبا بكر وعمر. هذه الطريقة الأولى، أن يدخل تحت ستار التقريب، وقد انخدع بهذه الخدعة بعض علماء المسلمين قديما ثم ظهر لهم ذلك. ثانيا، يدخل تحت ستار حب آل البيت، حب آل البيت، وأننا من آل البيت، كلنا نحب آل البيت، ومن يجادل في حب آل البيت؟ بل نحن نتقرب إلى الله في حب بحب آل البيت، بل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وسلم في كل صلاة. ولذلك المسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تمام، أو نقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. الشيعي يقول اللهم صل على محمد وآله، لو سمعت واحد بيقول في التلفزيون أو كذا اللهم صل على محمد وآله بس ما قالش وصحبه، تعرف أنه إيه شيعي. اللهم صل على محمد وآله بس. ولذلك أنا بستغرب بعض الناس بيفتحوا قنوات الشيعة يظنون أنها قنوات سنة، لأن الرجل لابس العمامة البيضاء أو السوداء وملتح. قناة المنار والأنوار والفرات قنوات شيعية. عاوز تعرف يا شيعية، روح في يوم كربلاء، شوف يوم عاشوراء، شوف إيه اللي بيحصل. بينقلوا بيدبحوا نفسهم بالسكاكين ويجرحوا أنفسهم حزنا على الحسين رضي الله عنه، كلما جرح نفسه أكثر أخذ أجرا أكثر، وهذا ينشرونه على القنوات. الطريقة الثالثة التي يدعو بها الشيعي سنيا، يدخل تحت ستار التصوف. الصوفية ناس طيبين بيحبوا الخير، لكن قد يقع في بدع وخرافات، بل وقد يقع في شرك. لكن لما تجلس مع الصوفي وتقول له ايه رايك في ابو بكر وعمر، يقول لك لا، ابو بكر وعمر افضل هذه الامه، تمام، لا يمكن ان يسب ابا بكر وعمر. لكن الصوفي يحب آل البيت كثير فيدخل له من هذا المدخل، وكل واحد شيعي عامل كده كذبا وزورا سلسله سند ان هو ينتهي نسبه الى الحسن او ينتهي نسبه الى الحسين. يا سلام لما واحد بالصوفيه يشوف واحد معاه بقى السلسله دي، انت من اولاد الحسن والحسين، تعال اقعد يحب فيه وبيصفي، وكل ما قاله يصدق، حتى لو قال له يدك اليسرى هي اليمنى يقول له ماشي. فيتظاهرون بالتصوف ويدخل في زي التصوف ويظل يدعو إلى التصوف حتى يعتبره الناس شيخ طريقة، ثم بعد ذلك يبدأ يقع في أبي بكر وعمر شيئا فشيئا حتى يغير قلوب الناس على الشيخين الكريمين، ثم يدخل بعد ذلك إلى هذا الفكر الدفين، الفكر الحقير الذي ليس له أصل في الإسلام ولا في الكتاب ولا في السنة، فكر الرافضة. فاحذروا وحذروا واعلموا أن مصر ستظل سنية وليس للشيعة فيها قدم إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة، منذ قضى صلاح الدين السني على الدولة الشيعية الفاطمية التي كانت في مصر، قضى عليها قضاء تاما كاملا. وبعدما كانوا يعلنون سب الصحابة في مصر أبطل سب الصحابة، بعدما كانوا يؤذنون في مصر حي على خير العمل أبطل ذلك، ورد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله الأذان الصحيح إلى مصر، وستظل مصر إن شاء الله سنية بإذن الله إلى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهدنا واهد أبناءنا، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم حبب إليهن الحجاب، وكره إليهن التبرج والسفور، واسترهن بسترك الجميل. اللهم استرهن بسترك الجميل، اللهم استرهن بسترك الجميل. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة، وقلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر بقوتك أعداء الدين، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الأسئلة، والسلام عليكم.